الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم البديع. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات قسم اللغة العربية في جامعة العلوم والتكنولوجيا. نرحب بكم من الحلقة السابعة من حلقات علم البديع التي سنتحدث فيها عن موضوعات كثيرة ومميزة تدخل ضمن فنون البديع المعنوي. وهذه الموضوعات هي تأكيد المدح بما يشبه الذم، وتأكيد الذم بما يشبه المدح، والمذهب الكلامي واللف والنشر ومراعاة النظير وأسلوب الحكيم والتجريد، وهما آخر موضوعات علم البديع المعنوي. يا ترى ما المقصود بكل فن من هذه الفنون وما شواهده؟ أولا تأكيد المدح بما يشبه الذم. أول من فطن إلى هذا النوع من البديع المعنوي هو عبد الله بن المعتز صاحب كتاب البديع، وهو زعيم هذا الفن. في كتابه البديع فقد عده من محاسن الكلام وسماه تأكيد مدح بما يشبه الذم، وأورد له مثالين هما قول النابغة الذبياني: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب، وقول النابغة الجعدي: فتن كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقيا. ومن البلاغيين من يسمي هذا الفن البديعية يسميه الاستثناء، ناظرين إلى أن حسنه المعنوي ناشئ من أثر أداة الاستثناء التي يبنى عليها، ولكن تسمية ابن المعتز له أدل في الواقع عليه من تسميته بالاستثناء. وعلى هذا فتأكيد المدح بما يشبه الذم يأتي على نوعين أو على ضربين. أولهما وهو في الوقت ذاته أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح. ركزوا معي أنه الإنسان ما هو هذا يا دكتور ما فهمنا. أن يستثنى من صفة ذم منفية، يعني هي صفة ذم لكن منفية. شوف صفة ذم مثلا عيب منفية ولا عيب أصبحت صفة مدح. أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء، منفية عن الشيء الذي يذكر، يستثنى منها ماذا؟ صفة مدح يؤخذ منها. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول، هذه صفة مدح، أن السيوف بها أثلام من كثرة القتال. إذن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح لتقدير دخولها في صفة الذم، وكأنها داخلة في صفة الذم على الرغم أنها صفة مدح. تقول ولا عيب فيه غير أنه صادق، هذه صفة مدح الثانية، فكأنها داخلة ضمن العيب، ضمن صفة الذم العيب يعني، لكنها منفية صفة الذم. إذن صفة يستثنى من صفة الذم المنفية صفة مدح بتقدير دخولها في صفة الذم السابقة، كقول النابغة الذي ذكرنا: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول يعني أثلام من قراء الكتائب من مقاتلة الجيوش. فالنابغة هنا نفى أولا عن ممدوحه صفة العيب، ثم عاد فأثبت لهم بالاستثناء عيبا هو أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب، وهذه ليست في الواقع صفة ذم، وإنما هي صفة مدح أثبتها الشاعر للممدوحي وأكدها بما يشبه الذم. وتأكيد المدح في هذا الضرب من وجهين: أحدهما أن التأكيد فيه هو من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة وبرهان، إذن يدعي الشيء ببينة وبرهان، كأنه استدل على أنه لا عيب فيهم بأن ثبوت عيب لهم معلق بكون فلول السيف عيبا، وهو محال أن يكون ذلك عيبا. والوجه الثاني أن الأصل في مطلق الاستثناء الاتصال، بمعنى أن المستثنى يكون داخلا في المستثنى منه وفردا من أفراده. وعلى هذا فإذا قيل ولا عيب فيهم غير، فإن السامع يتوهم بمجرد التلفظ بأداة الاستثناء غير أن أو نحوها، وقبل النطق بما بعدها أن ما يأتي بعدها هو المستثنى لا بد أن يكون صفة ذم ولا عيب غير، ولا عيب فيهم غير. فإذا ولا أداة الاستثناء صفة مدح عندما قال غير أن سيفهم بأن فلان من القراءة التابعة لصفة مدح، تبدد توهم السامع لأنه كان يظن أن المستثنى سيدخل في المستثنى منه فهو جزء منه. نعم، فإذا ما جاء بذلك بعده اتضحت للمستمع أنها صفة مدح وليست صفة ذم، على الرغم أنه قال ولا عيب، فكأن الأمر الذي سيقول غير كأن هذا غير هو العيب، وإذا به يفاجأ أن الذي جاء بعد غير هو صفة مدح، يتبدد توهمه بهذه المفاجأة التي لم يكن يتوقعها. لقد توهم أن الذي سيلي أداة الاستثناء لا بد أن يكون صفة ذم، فإذا به يفاجأ بأنها صفة مدح، ومن هنا يجيء التوكيد لما فيه من المدح على المدح، ومن الإشعار بأن المتكلم لم يجد صفة ذم يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة مدح وتحويل الاستثناء من متصلا إلى منقطع، وهذا من أجمل ما يقال. هذا الضرب الأول هو من أفضل الأنواع. الضرب الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم يتمثل في إثبات صفة مدح لشيء، إثبات صفة مدح لشيء، ركزوا يا شباب، الثاني يتمثل في إثبات صفة مدح لشيء تعقبها أداة استثناء يكون المستثنى بها صفة مدح أخرى. إذن صفة مدح أولا ثم أداة استثناء ثم بعدها صفة مدح ثانية، تقول فلان صادق إلا أنه أمين. انظر هنا إيش صفة مدح أولا ثم صفة مدح ثانية. ومثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أفصح العرب، هذه صفة مدح، بيد أني من قريش، وهذه صفة مدح أخرى، إلا أن أداة الاستثناء توحي بأنه سيقول شيئا فيه نقص، وإذا به يقول شيئا فيه كمال أيضا، فيقول أنا أفصح العرب ثم يقول بيد أني من قريش، إضافة إلى ذلك أو علاوة على ذلك أنني من قريش، وقريش من أفضل وأشهر وأعظم القبائل نسبا ومكانة بين قبائل العرب. فهنا أضاف إلى صفة المدح العظيمة أنه أفصح العرب أنه أيضا من قريش، فهذا تأكيد مدح بما يشبه الذم وهو جميل أيضا. فقوله بيد أني، بيد بمعنى غيره، وهو أداة استثناء، وأصل الاستثناء في هذا الضرب أن يكون منقطعا ولم يقدر متصلا، لأنه ليس هنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها، لأن الموجود بس الموجود أولا هي صفة مدح، فهو في الظاهر أنه منقطع الاستثناء، وإذا بك تجده متصلا. وإذا لم يكن تقدير الاستثناء متصلا في هذا الضرب فلا يفيد التوكيد إلا من الوجه الثاني، وهو أن ذكر أداة الاستثناء يوهم إخراج شيء مما قبلها، من حيث أن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال، فإذا ذكر بعد الأداة صفة مدح أخرى جاء التوكيد، أي مدحا على مدح. ومن تأكيد المدح ما يشبه الذم ضرب آخر، وهو أن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح، يعني مستثنى فيه معنى المدح معمولا لفعل فيه معنى الذم. ركزوا معي، أن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح، المستثنى أن يكون معمولا، أن يكون العامل فيه فعل فيه معنى الذم، نحو قوله تعالى وما تنقم منا، تنقم انظر العامل هنا، وما تنقم فيه معنى الذم، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، إلا أن آمنا بآيات ربنا، أي وما تعيب منا إلا الإيمان بالله الذي هو أصل المناقب والمفاخر كلها، الإيمان بالله. فالفعل تنقم فيه معنى العيب والذم، والمستثنى بإلا هو مصدر الإيمان المؤول من أن آمنا، وما تنقم منا إلا إيماننا، صح؟ فهنا جاء المصدر المؤول معمولا للفعل، ماذا؟ للفعل تنقم. فهذا المثال ونظائره مما تأتي فيه صفة المدح الواقعة بعد أداة الاستثناء معمولا لفعل فيه معنى الذم، يعد ضربا آخر من تأكيد المدح بما يشبه الذم. وفي هذا الأسلوب البديعي قد تأتي أدوات الاستثناء من مثل إلا وغير وسوى بمعنى لكن التي للاستدراك، وعندئذ يكون تأكيد المدح بما يشبه الذم فيها من الضرب الثاني الذي يتمثل في إثبات صفة مدح لشيء تعقبها أداة استثناء يكون مستثنى بها صفة مدح أخرى له، وذلك قول الشاعر هو البحر إلا أنه البحر زاخرا سوى أنه الضرغام لكنه الوبل، فالممدوح هنا هو البحر لكنه البحر زاخرا لكنه الضرغام لكنه الوبل أي المطر، فقد شبه الممدوح بالبحر، وهذه صفة مدح، ثم أكدت هذه الصفة بصفات مدح أخرى وهي أنه البحر زاخرا وأنه الضرغام شجاعة وأنه الوبلو أي المطر غزارة، وكل ذلك قد ثبت وتأكد بالاستدراك الذي أزال توهم السامع بالاستثناء لصفات ذم وأحل محلها صفات مدح، فكان بنية الانقطاع وليس بنية الاتصال لصفة الذم المنفية. فكان هنا هو البحر إلا أنه البحر، فكان بنية الاتصال وليس بنية الانقطاع، لأن البداية كانت صفة مدح هو البحر، والباقيات كلها صفات مدح. فكان يبدو للظاهر أن هناك فصلا أو قطعا، ولكن لما سمعنا ما بعد إلا وهو المستثنيات وما بعد سوى وما بعد لكن، وجدنا أنها متصلة وليست منفصلة، فهي موصولة غير منقطعة، لأن كلها صفات مدح. وتتمة لما سبق وزيادة في توضيحه، نريد بعض الأمثلة مما التي جادت بها غرائح الشعراء في هذا النوع من أنواع البديع، وهو تأكيد المثل المشهور الذم، وهو جميل، وهي أبيات جميلة. انظر معي، قول أبي حفان الشاعر: ولا عيب فينا غير أن سماحنا أضر بنا، هذا من النوع الأول. ولا عيب فينا غير أن سماحنا، هذا من النوع الأول، صحيح؟ نعم، لأنه استثناء صفة مدح من صفة الذم من فيه. ولا عيب فينا غير أن سماحنا أضر بنا، والبأس من كل جانب، فأفنى الفداء أرواحنا غير ظالم، وأفنى النداء أموالنا غير عائب. وقول ابن الرومي: ليس له عيب سوى أنه لا تقع العين على شبهه. جميل. وقول حاتم الطائي: وما تشتكي جارتي غير أنني إذا غاب عنها بعلها لا أزورها، سيبلغها خيري ويرجع أهلها إليها، ولم تقصر علي ستورها. وقول أبي هلال العسكري: ولا عيب فيه غير أن ذوي الندى خساس إذا غيسوا به ولئام. وقول شاعر آخر: ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم تعاب بنسيان الأحبة والوطن. وقول سفي الدين الحلي في المعنى السابق: ولا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم. وقول جمال الدين بن نباتة: لا عيب فيه سوى العزائم قصرت عنها الكواكب وهي بعد تحلق. وأعظم الشواهد على هذا النوع قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فهو مدح إلى مدح، وعظمة إلى عظمة، ونعمة إلى نعمة. والضرب الثاني من تأكيد المدح المجهول الذم يتمثل في إثبات صفة مدح لشيء تعقبها صفة أداة استثناء يكون مستثنى بها صفة مدح أخرى كما قلت. هذا يدخل في النوع الأول الذي ذكرناه، والآن يدخل في النوع الثاني: إثبات صفة مدح لشيء تعقبها أداة استثناء ثم تأتي صفة مدح أخرى. ومن أمثلتها قول النبي في الجعدي: فتى كملت أخلاقه ما شاء الله غير أنه جواد فما يبقي من المال باقية، فتى كان فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسيء العادية. وقول شاعر آخر: أدافع عن أحسابهم غير أنني، انظرت لأن فيه صفة مدح الآن صفة ذم، أدافع عن أحسابهم غير أنني وحاشايا يوما لا أمن عليهم. وقول شاعر ثالث: أطلب المجد دائما غير أني في طلابي لا تعرف اليأس نفسي، لا تعرف اليأس نفسي، أطلب المجد دائما غير أني في طلابي لا تعرف اليأس نفسي، وأسأل الله أن تكون أنفسكم لا تعرف اليأس أبدا. الثاني من أنواع علم البديع المعنوي اليوم، وهو تأكيد الذم لما يشبه المدح، وهو قريب من ذلك من حيث التركيبة اللفظية، لكن التركيبة المعنوية تختلف العكسية، تختلف اختلافا عكسيا. تأكيد الذم بما يشبه المدح كعكسه السابق ضربان: أحدهما أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها في صفة المدح، يعني العكس، أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها في صفة المدح. وذلك نحو قول القائل: فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه، يعني صفة مدح منفية أضفنا إليها صفة ذم بتقدير دخولها في صفة المدح، فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه. وثانيا: أن يثبت للشيء صفة ذم وتعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى، تكون الأول صفة ذم ثم أداة استثناء ثم صفة ذم أخرى له، وذلك كقول القائل: فلان فاسق إلا أنه جاهل، كقول القائل أيضا مثال الثاني هذا قول الشاعر لم يورد في كتابكم، لكن يقول الشاعر: ثقال النعالي غير أن رماحهم لدى عودة الأحزاب بيض قواطع. والضرب الأول يفيد التأكيد من وجهين، والثاني من وجه واحد كما مر بنا من تأكيد المدح بما يشبه الذم، لكنني أفضل أن آتي ببعض الأمثلة على الضرب الأول والثاني. فمثال الضرب الأول مثلا: ولا عيب فيهم غير أن عظيمهم إذا ما دعا الداعي إليه يغيب. هنا من النوع الأول. ومن النوع الأول أيضا: ولا يستطيبون الرداء بيد أنهم يبيتون كالفئران في زمن السلم. ومن الثاني قولهم: هم يركضون القهقرة غير أنهم يزيدون طول الخط عند الشدائد. وقول آخر: حفاة عراة غير أن رقابهم فيها ندب من ربقة الأسد تظهر. وقول آخر: هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة وما ذاك في الكلب. هذا كله تأكيد الذم بما يشبه المدح. ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع البديع المعنوي الذي سنتناوله اليوم، وهو المذهب الكلامي. والمذهب الكلامي نوع كبير من أنواع البديع المعنوي، ذكره ابن المعتز في كتابه البديع، وعده أحد الفنون الخمسة البديعية الكبرى عنده، التي بنى عليها كتابه. وقال عنه: هو مذهب سماه عمرو بن بحر الجاحظ المذهب الكلامي، وهذا باب ما أعلم أني وجدت في القرآن منه شيئا، وهو ينسب إلى التكلف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، حسب قول من؟ ابن المعتز. ولكن ابن المعتز لم يذكر مفهوم الجاحظ لهذا الفن البديعي، كما أنه لم يحاول هو تحديد هذا المفهوم، وكل ما فعله هو أنه ذكر بعض أمثلة له، منها قول الفرزدق: لكل امرئ نفسان، نفس كريمة وأخرى يعاصيها الفتى ويطيعها، ونفسك من نفسيك تشفع للندى إذا قل من أحرارهن شفيعها. ومنها قول أبي نواس: إن هذا يرى ولا رأي للأحمق أني أعده إنسانا، ذاك في الظن عنده وهو عندي كالذي لم يكن إن كان كان. وقول إبراهيم بن المهدي يعتذر للمأمون من العباسيين، يقول إبراهيم بن المهدي معتذرا للمأمون من وثوبه على الخلافة: البر منك وطاء العذر عندك لي فيما فعلت، فلم تعذل ولم تلومي، وقام علمك بي فاحتج عندك لي مقام شاهد عدل غير متهم. وإذا تأملنا كل مثال من هذه الأمثلة وجدنا أن الشاعر، انظر معي يا بني، وجدنا أن الشاعر ماذا يعمل؟ يدعي دعوة ثم يحاول التماس دليل مقرع عليها، تماما كما يفعل المتكلمون بإيراد الحجج العقلية على دعواهم، أي كما يفعل أهل علم الكلام. ولذلك سمي بالمذهب الكلامي، سمي بالمذهب الكلامي. وعلى هذا فأغلب الظن أن مفهوم المذهب الكلامي عند الجاحظ وابن المعتز كما توحي به الأمثلة السابقة هو، انتبه، هنا تعريف المذهب الكلامي، هو المذهب الكلامي. إذن فيما يبدو هو اصطناع مذهب المتكلمين العقلي في الجدل والاستدلال وإيراد الحجج، اصطناع مذهب المتكلمين العقلي في الجدل والاستدلال وإيراد الحجج والتماس العلل، وذلك بأن يأتي البليغ على صحة دعواه بحجة قاطعة أيا كان نوعها. نعيد، يعرف المذهب الكلامي بأنه اصطناع مذهب المتكلمين العقلي في الجدل والاستدلال وإيراد الحجج والتماس العلل، وذلك بأن يأتي البليغ على صحة دعواه بحجة قاطعة أيا كان نوعها. ولعل مما يؤكد ذلك قول الجاحظ في معرض المعرفة والاستدلال: ولولا استعمال المعرفة لما كان للمعرفة معنى، كما أنه لولا الاستدلال لما كان لوضع الدلالة معنى، وللعقل في خلال ذلك مجال، وللرأي تغلب، وتنشر للخواطئ أسباب، ويتهيأ لصواب الرأي أبواب. وقد عرض البلاغيون بعد ابن المعتز للمذهب الكلامي وعدوه من فنون البديع، ومن هؤلاء أبو هلال العسكري وابن رشد القيرواني، واستشهدوا من القرآن على ذلك بقول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومن الشعر ما ذكرناه من قول إبراهيم بن المهدي، واستشهدوا من الحديث بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وبهذا نكون قد أنهينا المذهب الكلامي، وانتقلنا إلى النوع الرابع من أنواع البديع المعنوي لهذه الحلقة في هذا اليوم، وهو اللف والنشر. واللف والنشر يعرف بأنه، انتبه معي يا بني، ما هو اللف والنشر؟ يعرف بأنه ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من دون تعيين، ثم ذكر ما لكل واحد من دون تعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه لعلمه بذلك عن طريق القرائن اللفظية أو المعنوية. فنذكر شيئا متعددا مفصلا أو مجملا، ثم نذكر ما لكل واحد منهم دون أن نعين، تقلن بأن السامع سيرد كل واحد إلى ما يناسبه. ولذلك فاللف والنشر أقسام، أو بالأصح اللف والنشر وفقا لهذا التعريف قسمان: الأول ذكر المتعدد على التفصيل، والثاني ذكر المتعدد على الإجماع. ونبدأ بذكر المتعدد على التفصيل، وهو نوعان: أحدهما أن يكون النشر على ترتيب اللف، بأن يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف، والثاني للثاني، وهكذا إلى الآخر. وهذا النوع من هو الأكثر في اللف والنشر، وهو الأشهر. ومن شواهد هذا النوع قول الله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فالسكون راجع إلى ماذا يا شباب؟ أكيد راجع إلى الليل، وهو الذي ذكر أولا. والابتغاء من فضل الله راجع يعني العمل والشغل راجع إلى إيه؟ إلى النهار، وهو على الترتيب. إنه قال برحمته جعلكم الليل، بدأ بالليل، والنهار لتسكنوا فيه، أي لتسكنوا في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي ولتبتغوا من فضل الله، فمتى؟ في النهار. ومن شواهده شعراء قول الشاعر: ألست أنت الذي من ورد نعمته وورد راحته أجني وأغترف؟ ألست أنت الذي من ورد نعمته وورد راحته أجني من ورد نعمته وأغترف من ورد راحته. ومنها أيضا قول مع زيادة التورية قول شاعر آخر: سألته عن قومه ثنثنة يعجب من إسراف دمع السخي وأبصر المسك وبدر الدجى، فقال: ذا خالي وهذا أخي. فيه قول خالي فيه تورية. والأمثلة على هذا كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ويمكن أن تعودوا فيها إلى الكتاب. النوع الثاني من هذا النوع من أن يكون النشر على ترتيب اللف، فأن يكون الأول من المتعدد في النشر. قلنا النوع الأول ذكر المتعدد على التفصيل، فالنوع الأول منه أن يكون النشر على ترتيب اللف. النوع الثاني منه أن يكون النشر على غير ترتيب اللف، أن يكون النشر على غير ترتيب اللف. فمنه ما يكون معكوس الترتيب، كقول ابن حيوس: كيف أسلو وأنت عقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا؟ فاللحظ للغزال، وهو آخر ما ذكر، واللحظ أول ما ذكر من النشر. والقد للغصن عفوا، وهو الوسط. والردف وهو آخر ما ذكر من النشر، وهو لقوله حقف، والحقف الرمل العظيم المستدير. فهذا الردف آخر ما ذكر، والحقف أول ما ذكر. فكان هنا النشر على غير ترتيب اللف، وجاء النشر معكوسا تماما. ومن هذا النوع أيضا ما يكون مختلطا مشوشا، نحو: هو ليل وورد ومسك خدا وأنفاسا وشعرا. فالشعر لليل هو آخر شيء، والليل هو أول شيء، والأنفاس للمسك، يعني أنفاسه كالمسك، والأنفاس في الوسط، والمسك في الأخير، والخد مناسب لقوله وردا، أي خده كالورد. فهو أول ما ذكر من النشر، والورد أوسط ما ذكر من اللف، يعني هنا مشوش، يسمى اللف والنشر المشوش، ليس هذا النوع من اللف والنشر مفضلا. إذن القسم الأول ذكرناه، هو أن يكون ذكر متعدد على التفصيل. أما القسم الثاني فهو أن يكون ذكر متعدد من اللف والنشر، أن القسم الثاني من اللف والنشر ما يكون ذكر متعدد فيه على الإجمال وليس على التفصيل، على الإجمال، نحو قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فإن الضمير في قوله قالوا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، فجاء قالوا إجمالا، أي كأن المعنى: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى، والله تعالى أعلم. وهذا القسم من اللف والنشر لا يقتضي ترتيبا أو عدم ترتيب، هذا من باب الملاحظة والتذكير والتنبيه، فهو لا يقتضي ترتيبا أو عدم ترتيب. ومن بديع اللف والنشر وغريبه أن يذكر متعددان أو أكثر، ثم يذكر في نشر واحد ما يكون لكل من أفراد كل من المتعددين. يذكر متعددان أولا أو أكثر، ثم في نشر واحد يذكر ما يكون لكل من أفراد كل من المتعددين، كقول القائل: أو كل من المتعددين، كقول القائل: الغنى والفقر والعلم والجهل بها تحيا الشعوب وبها تموت. فالغنى والفقر لف أول، والعلم والجهل لف ثاني، وقوله بها تحيا الشعوب وبها تموت نشر ذكر فيه ما لكل واحد من اللفين. Thank you. هذه القطن مباشرة إلى النوع الخامس من أنواع البديع المعنوي في هذه المحاضرة المطولة والمتعبة لكم ولي، لكننا لا بد أن ننهي اليوم البديع المعنوي إن شاء الله، ونحاول جاهدين أن نفهمكم قدر ما يسمح به الوقت. خامسا، مراعاة النظير. تعريفه، يسميه أصحاب البديع مراعاة النظير، يسميه أصحاب البديع التناسب أو الائتلاف أو التوفيق أو المؤاخاة. ويعرف اصطلاحا بماذا؟ انتبه، يعرف مراعاة النظير اصطلاحا أن يجمع الناظم أو الناثر أمرا وما يناسبه، لا بالتضاد تخرج المطابقة. نعيد، أن يجمع الناظم أو الناثر أمرا وما يناسبه، لا بالتضاد لتخرج المطابقة. ومن أمثلته، أمثلة مراعاة النظير، قول البحتري في وصف الإبل التي أنحلها السير، يقول: كالقسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار. فإنه لما شبه الإبل بالقسي وأراد أن يكرر التشبيه، كان يمكن أن يشبهها مثلا بالعراج أو نون الخط لأنها غير مستوية مستقيمة وإنما منحنية، فالقسي منحنية أيضا. لما شبهها بالقسي أراد أن يكرر التشبيه، كان يمكنه أن يشبهها مثلا بالعراج أو نون الخط، مثل النون فيها انحناء والعرجون فيه انحناء، وهو ما يؤخذ به ما تجز به الزراعة كالعرجون القديم، وهو مثل الهلال، يعني يأتي مثل الهلال في شكله، لأن المعنى واحد. لو أراد أن يكرر التشبيه بعد أن شبه الإبل بالقسي، كان يمكنه أن يأتي بهذا بهذه التشبيهات كالعراجين أو نون الخط، لأن المعنى واحد في الانحناء والرقة، ولكنه قصد المناسبة بين الأسهم والأوتار لما تقدم ذكر القسي. فلما ذكر هو القسي كان من المناسب ومراعاة أن يأتي بنظيره، وهو ماذا يوجد أيضا منحن في القسي؟ قال: كالقسي المطرد بل الأسهم مبرية بل الأوتار. نعم، لما تقدم ذكر القسي ذكر الأوتار. ومن جميل الشواهد على مراعاة النظير قول الشاعر: والطل في سلك الغصون كالألوه، كلؤلؤ رطب يصافح النسيم فيسقط، والطير يقرأ والغدير صحيفة، والريح تكتب والغمام ينقط. فالجمع بين كل أمر وما يناسبه في البيتين أوضح من أن يدل عليه. فالطير يقرأ والغدير صحيفة، والريح تكتب والغمام ينقط، واضح. ثم يدخل في مراعاة النظير تشابه الأطراف، تشابه الأطراف، وهو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى، كقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. فإن قوله اللطيف الخبير يناسب ما لا يدرك بالبصر، والخبرة تناسب من يدرك. اللطيف يناسب ما لا يدرك، والخبرة تناسب ما يدرك أو من يدرك شيئا، فإن من يدرك شيئا يكون خبيرا به. وأما الغني الحميد، قوله في نهاية الآية الغني الحميد بعد قوله له ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: وإن الله لهو الغني الحميد، على أن ما له ليس لحاجة بل هو غني عنه جواد به، فإذا جاد به حمده المنعم عليه. فهذا يسمى تشابه الأطراف. وهناك شيء أيضا يدخل في مراعاة النظير، شيء يدخل في مراعاة النظير يسمى إيهام التناسب، ويقصد به الجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، يكون لهما معنيان متناسبان وإن لم يكونا مقصودين. ومن أجل ذلك يلحق بمراعاة النظير. ومن أمثلة ذلك إيهام التناسب هذا الذي ذكرناه، قول الله تعالى: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فالنجم بمعنى النبات الذي ينجم من الأرض كما ذكرت سابقا، وهو الذي ينجم من الأرض لا ساق له، وإن لم يكن مناسبا للشمس والقمر فقد يكون بمعنى الكوكب النجم، وهو مناسب لهما لفظيا، وهو مناسب لهما، ولهذا سمي إيهام التناسب. سادسا، أسلوب الحكيم. يقصد بأسلوب الحكيم أو يعرف أسلوب الحكيم بأنه تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأل، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد، إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى. ومن أمثلة ذلك، وهو من أجمل ما يدخل في البديع المعنوي، ومن أمثلة ذلك: قيل لتاجر: كم رأس مالك؟ فقال: إني أمين وثقة الناس بي عظيمة. إني أمين وثقة الناس بي عظيمة. وقيل لشيخ هرم: كم سنك؟ فقال: إني أنعم بالعافية. ففي السؤال الأول صرف التاجر سائله عن رأس ماله ببيان ما هو عليه من الأمانة وعظم ثقة الناس فيه، إشعارا بأن هاتين الصفتين وأمثالهما أجلب للربح وأضمن لنجاح التجارة. وفي السؤال الثاني ترك الشيخ الهرم الإجابة عن السؤال الموجه إليه وصرف سائله في رفق عن ذلك وأخبره أن صحته موفورة، إشعارا للسائل بأن السؤال عن الصحة أولى وأجدر من ذلك السؤال. هذا هو أسلوب الحكيم. وقد أطلق عليه المتأخرون مصطلح القول بالموجب، وقسمه الخطيب القزويني، أي قسم القول بالموجب وأسلوب الحكيم في تلخيصه وإيضاحه قسمين. الخطيب القزويني صاحب التلخيص وصاحب الإيضاح، قسمه قسمين. أحدهما أن تقع صفة في كلام الغير، أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فتثبت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء، فتثبت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم أو انتفائه. ستقولون هذا غير مفهوم، من المثال سيفهم لكم. مثال ذلك قول الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فإنهم كنوا بالأعز عن فريقهم، المنافقون كنوا بالأعز عن فريقهم وبالأذل عن فريق المؤمنين، وأثبتوا للأعز الإخراج، فأثبت الله في الرد عليهم صفة العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من غير تعرض لثبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا النفي عنهم. وهنا نقول إنه فعل هذا، أي وقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فتثبت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم أو انتفاعه، ولعل ذلك اتضح لكم من خلال المثال. والقسم الثاني الذي ذكره القزويني من أقسام أسلوب الحكيم أو القول بالموجب عنده هو حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه. وهذا القسم هو الذي شاع تداوله بين الناس ونظم أصحاب البديعيات من أمثلة هذا النوع الذي هو حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده ما يحتمله بذكر متعلقه، قول ابن حجاج. ماذا قال؟ من أجمل ما قيل في هذا الباب، قال: ثقلت إذ أتيت مرارا قلت: ثقلت كاهلي بالأيادي، قال: طولت، قلت: أوليت طولا، قال: أبرمت، قلت: حبل ودادي. فصاحب ابن حجاج هنا يقول له: قال: ثقلت عليك وحملتك المشقة بكثرة زياراتي. فيصرفه الشاعر عن رأيه في أدب وظرف، وينقل كلمته من معناها إلى معنى آخر، ويقول له: إنك ثقلت كاهلي بما أغدقت علي من نعم. وفي البيت الثاني يقول صاحبه: قد طولت إقامتي عندك وأبرمتك حتى جعلتك برما ملولا أو برما ملولا. فيرد الشاعر عليه مرة أخرى في أدب ولطف جم، وينقل كلامه من معناه إلى معنى آخر، ويقول له: إنك تطولت وأنعمت علي وأحكمت وقويت حبل ودادي. ومن أمثلته في القرآن الكريم قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالسؤال هنا عن حقيقة الأهلة، لما تبدو صغيرة ثم تزداد حتى يتكامل نورها ثم تتضاءل حتى لا ترى. ولما كانت هذه القضية من قضايا علم الفلك وفهمها وقتئذ يحتاج إلى دراسة عويصة، فإن القرآن قد عدل عن الإجابة عنها إلى بيان أن الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات. وفي هذه إشارة إلى أن ما كان ينبغي أن يسأل عنه هو فائدة الأهلة لا حقيقتها، إلى أن تتيسر لهم الحقائق العلمية التي تعينهم على فهم هذه الظاهرة الكونية. والأمثلة على هذا كثيرة، ولكنني أحببت أن آتي لكم لهذا المثال الجميل. يروى أن حدث حوار بين الغضبان بن القبعثرة وهو من زعماء الخزرج، فكان هذا الغضبان بن القبعثرة كان مع أصحابه في بستان، وذكر الحجاج، وذكر ماذا؟ الحجاج. فدعا عليه ابن القبعثرة قائلا: اللهم سود وجهه واقطع عنقه واستني دمه. فلما ظفر به الحجاج سأله عن ذلك فقال: أردت العنب. فقال: ماذا؟ أردت العنب. ثم توعده الحجاج إلى آخره. ومنه أيضا ما جرى بينه وبين الحجاج، فقيل توعده بقوله: ولا أحملنك على الأدهم. فقال القبعثرة: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يقصد الخيل. فقال له الحجاج: أردت الحديد. فقال القبعثرة: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، أي أراد الحجاج بالأدهم الغيد، وذاك أراد الحصان، قوة الحصان أو الفرس، وبالحديد المعدن المخصوص. وحمل القبعثرة على الفرس الأدهم الذي ليس بليدا. فالكلام هنا قد حمله القبعثرة على خلاف مراد الحجاج الذي قاله. وأخيرا نأخذ سابعا التجريد باختصار وهو درس ليس بمهم جدا من دروس علم البديع المعنوي، لكنه درس موجود عندكم ونأخذه سريعا وبإيجاز. تعريف التجريد هو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة، أن ينتزع من أمر ذي صفة، أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة، وذلك لكمال تلك الصفة في الأمر الآخر، كقولك لي من فلان صديق حميم، أي بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص من فلان هذا صديق آخر مثله، أن يستخلص من فلان هذا صديق آخر مثله في الصداقة، وهكذا يأتي بهذا الشكل، وهكذا يكون التجريد انتزاع صفة من أمر ذي صفة للمبالغة. والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة الثامنة قبل الأخيرة من حلقات علم البديع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم البديع. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.